إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 241 رحمة الله عليه، ووصلت معكم إلى قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. ذكر هنا رحمه الله تعالى أصلا من أصول أهل السنة والجماعة التي يفارقون بها أهل البدعة والغواية، وهي الإيمان، أو هو الإيمان بعذاب القبر وكذلك بنعيمه. وهو داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر، لأن من مات فقد قامت قيامته وانتقل إلى الدار الآخرة. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث تسمية من مات بأنه قامت قيامته، فذكر في حديث خرام القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم أنه بعد 100 سنة ستقوم قيامة هؤلاء، أو قيامتكم، أو قيامتهم، فجعل موتهم كأنه قد قامت قيامتهم. وسبب أنه دخل في القيامة أو كأنه في القيامة أنه انتقل إلى اليوم الآخر، انتقل إلى اليوم الآخر. والموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والموت في حقيقته بالنسبة لنا في هذه الدنيا هو انقطاع نوع من أنواع العلاقة بين الجسد والروح. فحياة الإنسان تكون بعد تخلقه في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه يعني 4 أشهر، 40 و40 و40، ثم يرسل إليه الملك، ملك الأرحام، فيؤمر بنفخ الروح في هذا الجسد، فتبدأ حياة هذا الإنسان، فتبدأ حياة هذا الإنسان. فهنا ظهرت حياته وسمي بالكائن الحي، وسمي إنسانا لما ما يعني نفخت فيه الروح، لما نفخت فيه الروح. وموت الإنسان يكون بانقطاع هذه الروح عن الجسد، بحيث يتهالك هذا الجسد ولا يتمالك. فإذا انقطعت هذه الروح الجسد يتلف ويكون طعاما للدود، ويتغير شكله، وتتغير أو يتغير نمط حياته. فالإنسان لما يخرج من هذه من هذا البطن، بطن أمه، إلى الدنيا يتألم ويشعر بما حوله. فالروح والبدن بينهما ارتباط، رابطة، تسمى رابطة الحياة. هذه مخلوقة، فالحياة خلقها الله. لولا وجود هذا الارتباط الذي جعله الله سببا للحياة لما حي هذا الجنين. فالجنين بأجهزة البدن والمخ والقلب والأعضاء والأجهزة، ما لم ينفخ فيها الروح تكون لا قيمة لها ولا حياة فيها، قطعة لحم لا حياة فيها. ولذلك اختلف الفقهاء إذا نزل الجنين من بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، هل الدم هذا دم نفاس أم دم فساد؟ والأصح أنه دم فساد ما لم تنفخ فيه الروح، فحينئذ يكون دم نفاس. فالنفاس متعلق بالنفس، فإذا كان في هذا الجنين نفس وهي الروح، فحينئذ يرتبط بها دم النفاس. فالبدن مع الروح يشكلان الكائن الحي الذي هو قد يكون الإنسان أو يكون في الحيوانات الحيوان، الكائن الحي. فالإنسان مكون من روح وبدن، وهذه الأجهزة لا تعمل إلا مع وجود الروح، فبين الروح والبدن يكون ارتباط كامل. إذا تألمت الروح سيؤثر هذا في ألم البدن، فأحيانا يكون الإنسان فيه ألم في بدنه، ربما يلتهب جزء من جسده أو ينتفخ بدون سبب ظاهر في الجسد بسبب الألم الذي في روحه. فالروح في البدن لها أثر في الإمراض والتحسن والفرح والسرور، كذلك الجسد إذا جرح، إذا جرح الإنسان في بطنه، في يده، في رأسه، إذا العروق صار فيها انسداد أو صار فيها ضيق، إذا تألمت الأعصاب بفعل الجراثيم، بفعل أي يعني سبب من هذه الأسباب، فإن الجسد لما يتألم تتألم له الروح كذلك، فيصير الإنسان عنده ضيق وعصبية زايدة، وعنده يعني ربما يتصرف تصرفات غير سديدة. وإذا وفقه الله للصبر ثم أو وفقه لأعظم من الصبر وهو الرضا، فإن هذا يساعد حتى في الشفاء من المرض أو ضعف التأثر بالمرض. فالروح مع البدن لها علاقة عجيبة خلقها الله عز وجل في هذا الإنسان أو في هذا الكائن الحي. بطبيعة الحال الإنسان ما دام جسده مترابطا فروحه تكون موجودة ومترابطة، إذا قطع منه شيء وبتر قد يبقى الجسد، لكن الروح تفقد من ذلك العضو ويتعفن ذلك العضو، بل أحيانا قد يتعفن العضو ويفقد وهو مركب في الجسم بسبب أن الروح لم تعد موجودة في هذا الجسد بسبب تلفه. فالروح إنما تتحرك في جسد أو في عضو سليم، يعني عندها مقاييس في الحركة في هذا الجسد، فإذا تلف البدن فإنها تفارقه، فإذا تلف البدن فإنها تفارقه. وأحيانا يكون الجسد صحيحا سليما لكن قد حان أجله، فتقبض الروح من الجسد فيتعطل الجسد. فكم من صحيح يكون ليس هناك في بدنه أي مرض ومع ذلك تقبض روحه بدون أي مرض بسبب أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه أن يموت في ذلك الوقت. الإنسان إذا مات يصير هناك انقطاع الحياة عن الجسد وعن الروح التي خلقها الله لما أرسل ملك الأرحام. هذه الحياة أفناها الله، هلكت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، هذا يسمى فناء. فالجسد يبلى ويأكله الدود وربما يحترق، وربما تأكله الحيوانات، أسماك أو أي شيء آخر أو طيور، لكن جزيئاته وذراته الموجودة في بطن الدود والموجود منها ما بقي في القبر أو في الثلاجات أو في بطون السباع، هذه الذرات يصلها العذاب والنعيم في القبر حتى مع تفرقها وتباعدها. تختلف الآن الحياة الأخرى عن الحياة الدنيا، لأن الإنسان يعيش 4 عوالم أو نستطيع أن نجعلها 5 لكن خليها 4. الأول العالم يعني ببدنه وروحه الذي هو عالم الأجنة والأرحام، البطن، هذا عالم آخر وهو العالم الأول الذي يتكون فيه الإنسان. العالم الثاني عالم الحياة الدنيا التي يعيش فيها لما يخرج من بطن أمه وإلى أن يموت. العالم الثالث عالم البرزخ. العالم الرابع العالم الرابع وهو عالم البرزخ، أو العالم الثالث مجرد العالم البرزخ، والرابع العالم الذي هو بعد قيام الساعة. وهذا العالم ينقسم إلى عالمين، لذلك أنا قلت لكم تصح أن تكون خمسة. العالم الأول من عالم الآخرة بعد البعث والنشور، وهو العالم الذي يكون يوم القيامة. فيوم القيامة يبعث الناس كما خلقوا النشأة الأخرى، ينشأون نشأة أخرى مثل النشأة الأولى في صفاتهم وأشكالهم وألوانهم في أرض المحشر. ثم إذا دخل المؤمنون إلى الجنة، هذا عالم الجنة، يكون على صورة آدم عليه السلام، على طول آدم وعرضه، وصورة يوسف، شكل يعني جمال يوسف، وعمر عيسى عليه السلام لما رفع 33 سنة. هذه خلقتهم في الجنة متساوون، وكلهم بيض، وكلهم أهل جمال. ثم الكفار ينتفخون، يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد، ومقعدته كما بين مكة والمدينة، وغلظ جلده كم مسيرة 3 أيام أو 70 ذراعا بذراع الجبار، يعني الجبار الذي كان في قديم الزمان أيام آدم عليه السلام، الجبابرة الكبار في الجسد الضخام، يعني هذا يرجع ممكن يصير إيش قريب من مسيرة 3 أيام، يعني ممكن 120 كيلو إلى 150 كيلو غلظ جلده مسيرة 3 أيام. المقصود أن هذه العوالم علاقة الروح بالبدن تختلف من عالم لآخر. فعالم الأجنة والأرحام الجسد يتغذى من السرة بالدم، لا يأكل ولا يشرب، عنده طبيعة معينة، والروح متكيفة معه، وما في وقتها في البطن يسمع وغير ذلك، لا، الحواس كلها تظهر لما يخرج. ثم إذا خرج من البطن تكلم وسمع وأبصر إلا من ابتلي، وحس وشم، وتغيرت حياته عما كان في البطن في الظلمة، الآن في النور، ويرى كل شيء ويعني ما يراه. ثم إذا مات تغيرت الحياة التي للروح والبدن، حياة البرزخ، وهي موضوع اليوم في القبر. فالإنسان إذا قبر أو احترق أو يعني تبخر أو أكلته السباع، فإن علاقة الروح بالجسد تبقى مع انقطاع الأوصال وتقطعها وتفرقها، بخلاف ما كان في الدنيا وما في البطن. لابد من وجود الحياة والارتباط لأن يحس جميع الجسد، أما في القبر فلا حاجة لهذا الارتباط. ثم إذا انتقل إلى الدار الآخرة، سواء كان في الأرض المحشر أو كان في الجنة أو النار، فإن هذا أكمل ارتباط وأقوى ارتباط، ولا يوجد بعده انفصال للروح عن البدن، لا يقضى عليهم فيموتوا، خالدين فيها أبدا، عطاء غير مجذوذ، فلا يموتون خلاص، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة لا يموتون، فحياة أبدية. الكمال أكمل شيء في ارتباط الروح والبدن يكون من قيام الساعة لما يبعثون إلى دخولهم الجنة أو دخولهم النار، أكمل ارتباط للروح والبدن، لا يمكن أن ينفصلا، كتب الله عليها الخلود. هنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: الإيمان بعذاب القبر. القبر هو عبارة عن الدفن، قبره يعني دفنه في موضع تحت الأرض يسمى القبر. فهذا القبر هو الأساس لبني آدم أو لي يعني للإنسان، أنه يدفن في القبر، لكن ليس معناه أنه إذا كان سقط وغرق في البحر ودخل داخل البحر، أو أنه أكل أو تفخر، أنه لا يكون في قبر. لا، القبر هذا الأساس في باطن الأرض وسيعود إلى الأرض مهما يعني حصل له من ميتة، فمرده إلى الأرض كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني حتى لو تبخر دخانه هذا سيرجع إلى الأرض، فمصير جميع الخليقة من الإنس الذين خلقوا من هذه الأرض سيعودون إلى الأرض: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فالقبر نؤمن به أنه، أو هذه الأرض هي مقبرتنا التي لا بد أن نكون فيها بعد الموت، كما نحن قبل الموت عليها وقد نكون داخلها أيضا، لكن ننتقل إلى الدار الآخرة بالموت إلى هذه القبور. القبر هو أمر حسي موجود، حفرة تحفر ولها آداب شرعية تراعى في الدفن كما هو معلوم، وليس هو موضع الدرس في أحكام الجنائز، لكن هناك كيفية معينة لدفن الميت. فإذا قبر الميت وصار في القبر فإنه ميت، روحه مفصولة عن جسده ولا حياة فيه، حياة دنيوية. روحه أين ذهبت لما مات، أو كيفية الموت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيقبض، فيأتي يقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فالميت إذا جاء الملائكة وجاء ملك الموت حينئذ يسر، وما يعني تبشره الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا التبشير يسمعه الميت الذي بجوارك تقبض روحه وأنت لا تدري أمامك: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني الناس حوله جالسون ويرون الشخص أمامهم ربما يتألم من مرض ألم به، أو هو يعاني من سكرات الموت، لأن الموت له سكرات، الموت في طبيعته له سكرات كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. كان أصابته سكرات الموت شديدة، فكان يقول لعائشة رضي الله عنها موجودة تسمعه: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. والمؤمن يموت بعرق الجبين، هذا من علامة حسن الخاتمة. عموما لما يكون الإنسان عند الاحتضار وأزف الرحيل نحن لا نشعر بذلك، لكن هذا الميت تأتيه الملائكة، وقبل ذلك قد يأتيه الشيطان يحاول أن يغويه قبل أن يموت ما دام فيه عقل وفيه قوة، يحاول أن يضله. فإذا جاءت الملائكة للمؤمن فإنها تبشره فتطمئن نفسه، فتطمئن نفسه وروحه وتأمن، لأن الملائكة ملائكة الرحمة والملائكة الذين يأتون لاستقبال روح المؤمن، هذا الوفد المرافق لملك الموت يكون فيه السرور والسعادة والأمان لهذا العبد المؤمن، ويبشر أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الملك يقول لها أيتها الروح الطيبة، يخاطبها بكلام حسن جميل ليطمئنها، أيتها النفس المطمئنة، أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هكذا يخاطب ملك الموت هذه الروح الطيبة وهذا المؤمن الطيب، فيأمن حينئذ المؤمن ويحب لقاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا خاص هنا، يعني الحديث سياقه في حال المؤمن عند قبض روحه والكافر والمنافق عند قبض روحه. فالمؤمن يفرح: أيتها النفس المطمئنة الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فلما تبشره الملائكة بهذه البشرى، هو الآن جالس يسمع كلام ملك الموت ويشعر بهذا الأمر وهذه البشرى، ونحن لا ندري، وقد يكون يتألم في جسده بسبب سكرات الموت، فتسيل روحه من جسده كما تسيل القطرة من في السقاء من فم القربة بهدوء وسلاسة، كما قال تعالى: والناشطات نشطا، والنازعات غرقا للكفار والمنافقين، والناشطات نشطا للمؤمنين. الملائكة تقبض أرواح المؤمنين بيسر وسهولة، فتنتقل هذه الروح بيد ملك الموت بنفسه، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، لحظة أقل من جزء من يعني أقل من ثانية، بمجرد قبض الروح الملائكة بيض الوجوه، معهم الكفن ومعهم الحنوط من الجنة، فيضعون هذه الروح في هذه الكفن، في هذا الكفن وفي ذلك الحنوط، يعني الطيب الذي معهم، فتخرج منه كأطيب ريح مسك على وجه الأرض، وهذا أمر غيبي لا يرى ولا يشاهد ولا يشم لمن حوله من البشر. الملائكة تنتقل بهذه الروح إلى السماء، والجسد في الأرض، الناس يسارعون به إلى المقبرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسرعوا بالجنازة، يعني أسرعوا بدفنها. وهذه الجنازة هي عبارة عن جسد الميت. جسد الميت قد ذهبت روحه مع الملائكة، مع ذلك هذه الجنازة لما تحمل على الأعناق تتكلم كلاما غيبيا، هذا الجسد يتكلم يقول: قدموني قدموني، بكلام لا نسمعه نحن، الجن والإنس لا يسمعونه، وأما الكافر والمنافق فيقولون: ويلها، أين تذهبون بها؟ هذا بالنسبة لجسد المؤمن أو جسد الكافر، فالناس يجهزونه للقبر لغسله وتكفينه وتحنيطه من أمور الدنيا المعروفة وتطيبه المؤمن هذا، ثم يدفن في القبر. فإذا دفن في القبر ترجع إليه روحه، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، قال ويشيعه من كل سماء مقر حتى يأتي إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له لروح المؤمن يعني، فلا يمر. ويشيعه من كل سماء مقربوها، ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصل إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا، أو فينادي مناد من السماء اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال فتعاد روحه في جسده. فإذا أعيد روحه في جسد، أعيدت روحه في جسده ودفن، فإنه يسمع قرع نعالهم إذا تولوا ولا يسمع كلامهم، ويكون معه في قبره عمله، فيأتيه رجل فيأتيه الملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه فتنة القبر، هذه فتنة، هذا اختبار، هذا امتحان، وينتهرانه وشكلهما مخيف، أسودان أزرقان. طبعا أنا سقت معكم في المؤمن، ولكن أعود قبل هذا إلى حال الكافر. لما يأتي الكافر أو لما يأتيه الموت حال الاحتضار، يأتيه ملك الموت، يأتيه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، يعني ثياب خشنة، حتى يجلسوا منه مد بصره، ثم يأتيه ملك الموت، هذا الكافر والمنافق. فلما يأتي ملك الموت إلى الشخص الكافر والمنافق، فيأتيه بماذا؟ بالوعيد، بالعذاب، يبشره بالسوء وبالعذاب. ولو ترى إذ يتوفى إيش قال الله سبحانه وتعالى في حال هؤلاء الكفار؟ ولو ترى إذ يتوفى الملائكة، ماذا؟ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. المؤمن يأتوا بكلمة طيبة، يا أيتها الروح الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، تبشرهم الملائكة بالجنة والرحمة، فتخرج مبسوطة الروح. لكن هذا الكافر والمنافق ماذا عنده؟ يأتي هؤلاء الملائكة بالضرب، اضرب اضرب، يضربون وجوههم وأستاههم الدبر، يضربون الإليتين بقوة وشدة في غمرات الموت بشدة، تغمرهم هذه السكرات، هذه العقوبات من الملائكة بما سلطهم الله عليهم، كما قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وسكراته وعذابه والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، أخرجوا أنفسكم، يعني روح الكافر أو الكافر يؤتى له بهؤلاء الملائكة بالكلمة السيئة المناسبة السيئة لهم، لهؤلاء الكفار والمنافقين، وبالضرب. فيأتيه ملك الموت فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فالروح لما يأتيها الملك ملك الموت يقول لها هذا الكلام ويقول لهذا الجسد الخبيث في الروح الخبيثة لهذا الكافر والمنافق فيقال له هذا الكلام فماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتفرق روحه في جسده، تهرب الروح تتفرق في الجسد. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل. السفود سيخ الحديد الذي له يعني أسياخ على اليمين واليسار مثل شوك السمك مثلا، يعني سهل الدخول صعب الخروج. فالملائكة حال سحبهم لهذه الروح الضرب شغال على الكافر والمنافق على الوجه والدبر، اخرجي اخرجي، يخرجون هذه الروح بالقوة وبالضرب، يعني يعذب حال اخراج الروح. قال: فلا فتنقطع عروقه واعصابه بسبب هذا النزع الشديد لهذه الروح المتعلقة بالبدن تعلقا شديدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلما تنتزع هذه الروح يأخذها الملائكة بسرعة ويضعوها في ذلك المسوح، وتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يسمى بها في الدنيا. ثم يستفتحون في سماء الدنيا فلا يفتح لهم. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وتطرح ونادى مناد من السماء: أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح روحه في جسده طرحا. ثم تلا قول الله تعالى، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذي في سورة الحج، قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم هذا الجسد لما كان في القبر وهو يحمل على أكتاف الناس، تتكلم جنازته: ويلها أين تذهبون بها؟ فتثقل، لذلك تكون جنازة الكافر والمنافق ثقيلة وجنازة المؤمن خفيفة وإن كان سمينا، والكافر تكون ثقيلة ولو كان نحيفا، حتى يصل إلى القبر فيدفنوه فتطرح، فالأرواح تعاد في الأبدان بطريقة لا يكون فيها الترابط كما كان في الدنيا، ولكن هنا تلتصق الروح بالبدن ولو كان البدن مقطعا. فيجلس فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقولان لهذا الكافر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وكذلك الأسئلة يسألها المؤمن، هذه الأسئلة الثلاثة، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. المؤمن يقول: ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ فيقول: أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله. إذن الرسول يعني يعرف نبيه، وهذا هذه الأسئلة الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، كما أنه في الدنيا إذا قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد الرسول، كان حقا على الله أن يرضيه ودخل الجنة، ويستحب هذا الذكر عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أو يقولها عند قول بعض العلماء بعد الأذان، والأقوى أن تكون بأثناء الأذان. فهذه الثلاث هي الأصول الثلاثة، وهذه مضمون رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة، معرفة العبد نبيه. هذه ثلاث الأصول التي ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته في شرحها وبيانها، وهي التي يسأل عنها في قبره. وهل السؤال في القبر يكون لأهل الإيمان الذين ضيعوا وعصوا الله عز وجل يعني فقط أسئلة عابرة؟ الأسئلة العابرة هذه تكون لأهل التقوى، أهل الاستقامة، أهل الإيمان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فهؤلاء الذين تكون أسئلتهم إجمالية: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا يكفي أن يجيب جوابا إجماليا، لأنه من أهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل التوبة والبعد عن الذنوب والمعاصي، فضلا عن الكفر والنفاق الأكبر. فلذلك هؤلاء أسئلتهم يسيرة ويثبتهم الله. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها، يعني بالملكين المنكر والنكير، فيسألان الناس في القبور، وهذه الأسئلة الاختبار هي الفتنة. فيثبت الله الذين آمنوا، كما قال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالثبات في الآخرة، وأول منزل من منازل الآخرة القبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، فما بعده أيسر. وما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذكر القبر، ماذا قال؟ نسيت لفظ الحديث، أنه إلا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه، يعني ما ذكرت فتنة أو ذكر شيء أو أمر إلا والقبر أفظع منه. فأمر القبر، وهذا من حديث عثمان المشهور أنه رضي الله عنه كان إذا ذكر الموت بكى، إذا ذكرت عنده الجنة والنار لم يبكي، ويصيبه ما يصيبه إذا ذكر الموت. فقيل له في ذلك، يعني إذا جاء أمر الموت فإنك تبكي بكاء شديدا. فبين لهم رضي الله عنه هذا الحديث المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر. فلذلك الإنسان يستعد لهذا القبر ويحتاط في دنياه، في هذه الدنيا، لأجل أن يكون من أصحاب النفوس المطمئنة التي لا خوف عليها ولا حزن، التي لا خوف عليها ولا حزن. وما ذكر يعني عذاب أو فتنة إلا والقبر أفظع منه. المهم أو المقصود بعد هذا أن أقول إن الفتنة في القبر، نعم، قال: ما رأيت منظرا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أو القبر أفظع منه، إلا القبر أفظع منه. وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه لما قال: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة القبر، وفتنة القبر للكفار والمؤمنين. أما المؤمن فيكون فيه سؤال وفيه انتهار، لكنه يثبت، يثبته الله ويجيب، فيقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، قال: أن صدق عبدي، فافتحوا له، فافرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن المنظر يقول له من أنت؟ جاء الله بك. فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة كيما أعود إلى أهلي ومالي. فيقال له نومة العروس. أما الكافر والمنافق فإنه يفتن ويقال له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقال له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقال له من نبيك أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري ها لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت. فيؤمر بمرزبة فيضرب بمرزبة من حديد يهوي بها في الأرض 70 ذراعا أو نعم. ثم يأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الثياب قبيح الريح منتن الريح. فيقول له من أنت؟ لا جاء الله بك. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. المهم لما يسأل الأسئلة ولا يثبت ينادي مناد من السماء أن كذب فاكتبوا كتابه في ففشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فقال يضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. أما المؤمن فيفسح له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها من روحها وطيبها. هذا المؤمن وذاك المنافق أو الكافر. وقبل هذا ضمة القبر لأن أول ما يوضع في القبر تضم مشتاقة إليه الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وهذه الأسئلة جوابها باختصار للمؤمن والكافر أجوبة مختصرة. المؤمن يجيب جوابا مختصرا الكافر لا يعرف الجواب لا أدري جواب مختصر وإن كان ليس فيه فائدة إلا مضر عليه. ثم قال الإمام أحمد ويأتيه منكر ونكير وهما ملكان أسودان أزرقان فتانان يفتنان الناس في القبور. وهذه الفتنة لا نعرف يعني نحن لا نرى هذا إنما بما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام كيف شاء. يعني لو فتحنا القبور ما نرى لا منكر ولا نكير ولا جالس في قبره ولا شيء ولا يتكلم ولم نسمع شيء ونسمع كلامه. ولكن هذا أمر غيبي كيف شاء الله عز وجل نؤمن به لما ورد في الأحاديث وكيف أراد. يعني يأتيه منكر ونكير كيف شاء الله ما نحتاج كيف يصل إلى القبر وكيف يدخل عبر مسام التراب ولا كيف ما لنا علاقة. وكيف أراد كيف أراد الله بالطريقة التي يريدها الله. والإيمان به يعني بمنكر ونكير والتصديق به. القبر بعد الفتنة التي تحصل فيه يأتي إما العذاب وإما النعيم لأن هناك فتنة القبر ضمة القبر أول شيء ضمة القبر ثم فتنة القبر ثم عذاب القبر ونعيم القبر. أما الضمة فقد سبق ذكرها من حديث أن يعني لو نجا منها لنجا منها سعد بن معاذ. والثاني فتنة القبر سبق في حديث البراء وأبي هريرة أحاديث متواترة أن هذه الأمة تفتن في قبورها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أن الفتنة خاصة باليهود وهذا يدل على أن المشركين يفتنون في قبورهم سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من السيخ أو من الهندوس أو البوذيين. فكل الكفار يفتنون في قبورهم بهذه الأسئلة التي يسألها المنكر والنكير يسألها هذان الملكان. إذن هذه فتنة القبر لجميع الناس. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظن أن هذه الفتنة مقارنة للعذاب يعني أنها للكفار. فامرأة عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم أوحي إلي تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر، يستعيذ من عذاب القبر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية قالت عائشة: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهم، يعني ما طابت نفسي، فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، هذا بعد أن أوحي إليه، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. إذن عذاب القبر حق، وقد دل عليه الكتاب والسنة. يقول الله تعالى عن آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقبلها يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب، إذن في القبور عذاب، وهذا قد ثبت في الحديث وفي القرآن في عدة آيات فسرها العلماء، وكذلك فسروا بعذاب القبر، وكذلك في الأحاديث المتواترة، تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر ونعيمه. قال ابن بالعز رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيره العقول، بل الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. والنعيم والعذاب يصل إلى الروح والجسد، والجسد أين كان والروح أين كانت؟ ومستقر أرواح المؤمنين في الجنة، الأصل أن أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الشهداء في حواس طير خضر تسرح في الجنة، وأرواح الأنبياء فوق ذلك، وهناك من هو محبوس في قبره روحه محبوسة بسبب ذنبه، وهؤلاء الصنف الثالث ما تكلمت عنه وجاء في النصوص ذكرهم، لكن أنا تكلمت عن المؤمنين المستقيمين وعن الكفار والمنافقين، فهذا أمرهم واضح وجلي. وأرواح الكفار في سجين، كما ثبت عن علي رضي الله عنه أنهم في بئر برهوت في اليمن، في لأن جهنم أصلها أو يعني باطن الأرض سيكون من جهنم، فسجين الأرض السفلى، ونحن هذه الأرض التي نحن فيها هي الأرض السفلى، نحن في الأرض السفلى، وباطن الأرض مكان نار، وسيكون هذا له أصل في نار جهنم. فأرواح الكفار في سجين، وفي ذلك البئر في اليمن في حضرموت، من أقبح المياه في حضرموت، وأقبح بئر على وجه الأرض، وأخبث ماء الماء في ذلك البئر. فأرواح الكفار فيه محبوسة مرمية في سجين، وأما المؤمنون فهم على في الجنة ويصلها النعيم طبعا في الجنة، وأما الذين يكونون على القبر وعندهم بعض العذاب فيصل العذاب إلى أرواحهم، إلى أرواحهم وأجسادهم، فيصل إليها في بطون الطيور. يقول ابن أبي عز رحمه الله: واعلم أن عذاب، وأكثر كلامي مأخوذ من شيخ الإسلام تيمية، واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع واحترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. طبعا والذي يوضح هذا حديث الرجل الذي كان نباشا وكان أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه إذا مت فأحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فإن قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا. فلما مات أوحى الله إلى البحر يجمع يعني رفاته، والهواء يجمع رفاته أو البر، فاجتمع عنده فقال له يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، خشيتك يا رب أو خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. فهذا الرجل الذي تناثرت أجزاؤه اجتمع، الله عز وجل جمعه، فهو قد في المتناثر يصل إليه النعيم ويصل إليه العذاب، فالإنسان يؤمن بهذا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر وارد في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة، والفتنة في القبور واردة في السنة التي هي سؤال الملكين، لم يرد في القرآن سؤال الملكين، لكن ورد في القرآن التبشير والتخويف وتعذيب الملائكة أو انتهار الملائكة وضرب الملائكة للكفار والظالم أنفسهم والمنافقين عند الموت، هذا وارد في الكتاب الكريم نؤمن به، وما ورد في السنة المطهرة أيضا نؤمن به. بقيت هنا مسألتان أختم بهما هذا الدرس، وهي المسألة الأولى مسألة المؤمن العاصي وهل يعذب في قبره، والمسألة الثانية وهي من يحجب أو يعني يكون آمنا من فتنة القبر. طبعا الآمن من عذاب القبر هم أهل الإيمان والتقوى والاستقامة، يأمن من عذاب القبر، لكن لا يأمن المؤمن من كل المؤمنين من فتنة القبر. نعم كل المؤمنين المستقيمين يأمنون عذاب القبر لأنهم مؤمنون مستقيمون، لكنهم كلهم لا يأمنون فتنة القبر إلا من ذكر الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى، وهذا واضح في السنة. في السنة واضح، مثلا الشهيد قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، وذكر منها قال ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، وفي رواية ويؤمن الفتان، ويؤمن الفتان كما قال صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. سئل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فالشهيد لا يفتن في قبره، كذلك من مات مرابطا في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. كذلك الذي يموت بداء البطن كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، لكن هذا خاص بالعذاب ليس بالفتنة، نحن نتكلم عن الفتنة. ورد حديث حسنه بعض العلماء الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم من مات ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، فهذا حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، فهو عندما حسنه فيه بشرى لمن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فإنه يأمن الفتنة، أما ضمة القبر فلا ينجو منها أحد. إذن هي ثلاثة أشياء: شيء لا يأمن منه أحد، شيء يأمن منه جميع المؤمنين المستقيمين، ثلاثة لا يأمن منه إلا أصناف معينة من المؤمنين، وهو فتنة القبر. بالنسبة للمؤمنين العصاة، يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية من الأدلة على أن العاصي، لأن هذه في المسلمين، هؤلاء أسلموا ولم يهاجروا، ما كفروا، فمع ذلك عذبوا، فتوفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فالملائكة وبختهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب بما نيح عليه، يعني إذا كان راضيا بالنياحة فإنه سيعذب في قبره على هذه النياحة. فعذاب القبر يعذب المؤمن العاصي على قدر معصيته، ثم يبرد عليه قبره. كذلك صاحب الدين، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقالوا يريد أن يصلي عليه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم عليه دين. فترك الصلاة عليه، فقام أبو قتادة فيما أظن، إن لم تخن الذاكرة، فقال: علي الدين، علي دينه، أظن درهمين أو دينارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله مرة أخرى: هل سددت؟ قال: لا. فلما مرة ثانية قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. فهذا يدل على أنه يعذب صاحب الدين، وقيل أن هذا منسوخ. كذلك عد يعني أنه قد عفي عن صاحب الدين، لأن ولي الأمر هو المسؤول عن هذا. كذلك عدم الاستتار من البول والنميمة، كما في حديث ابن عباس: إنهما لا يعذبان، يعني من المسلمين، هذان الرجلان من المسلمين، ما يعذبان في كبيرة، ما أحدهم فكان يمشي بالنميمة وما الآخر فقال لا يستبرئ من بوله. كذلك الغلول: إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا. كذلك التي ذكرت في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في الرؤية الطويلة، الذي ينام عن الصلاة، والذي يكذب ويهجر القرآن، والذي يزني، والذي يرابي، فهؤلاء يعذبون في قبورهم على قدر معاصيهم. فعذاب القبر ليس خاصا بالكافر، ولكنه حتى للمسلم العاصي. كذلك توبيخ الملائكة للعاصي الفاسق. أما الفتنة فلا شك أن أصحاب الفسق إنهم يفتنون في قبورهم. وقول بعض الناس عن ذنب أو معصية: أنت لن يسألني ربي عن هذا في القبر، يعني إذا قيل للشخص لابد أن تكفر فلان الكافر، أو تعتقد كفر مثلا الباطنية أو كفر اليهود والنصارى، فيقول: أنا لا أسأل عن هذا في قبري، هذا كلام باطل. أنت تسأل عن دينك وعقيدتك، والدين يشمل هذه الأمور، هذه من الدين، وأسباب عدم الثبات في القبر أنك لا تقوم بالدين الصحيح، أسباب التوبيخ عند الموت. فالإنسان لا يقول: أنا لا أسأل عن هذا في قبري، لأن الأسئلة ثلاثة، هذه أسئلة ثلاثة واضحة لأهل الإيمان والاستقامة. أما العاصي المجرم، هل سيأمن في القبر لكونه يعرف الجواب؟ يعني الزاني إذا زنى ويقول: أنا لن أسأل عن قبر في، يعني لن تسأل عني في قبري، يعني يأتي شخص ينصح رجل ويقول له: اتق الله، لا تزني، لا تشرب الخمر، فيقول: دعك عني لأنك لن تسأل عني في قبرك. هذا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله، ونوع من أنواع تمييع الدين وتضييعه وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يجوز الاحتجاج بهذا في أمر قد شرعه الله وهو من الدين. أما إذا كان ليس من الدين، شيء ليس من دين الله وليس واجبا علي، نعم لن أسأل عنه في قبري، لا بأس أن تقول لن تسأل عنه في قبرك إذا كان ليس من الدين أو ليس واجبا. أما إذا كان واجب تقول لن أسأل عنه في قبري، من أدراك، هذا داخل في الدين، أو داخل في الرسول، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو في معرفة الله عز وجل. فلذلك ينتبه لمثل هذه العبارات الخاطئة والمخالفة للشريعة. إذا قيل لشخص بدع فلانا أو ضلل فلانا ممن استوجب ذلك شرعا، ويقول له لن تسأل عنه في قبرك، هذا غلط ومخالف للكتاب والسنة. بهذا القدر أكون يعني قد استوفيت يعني إن شاء الله تعالى معظم هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.